بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. مكالمات تنتظر نأخذها. تفضلوا. تفضل يا أم إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ لو سمحت بس بغي أسألك عن اسم رفيف، هل يجوز يعني ما معنى اسم رفيف، وهل يجوز التسمي بهذا الاسم؟
طيب
رفيف.
طيب طيب
طيب شكرا شيخ.
مرحبا. خلاص. طيب أم إبراهيم بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ما حكم التسمي باسم رفيف وما معناه؟ عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لي الجواز يجوز، يجوز التسمي باسم رفيف، ما في بأس. وأنا عندي حفيدة اسمها رفيف، الله يصلحها ويصلح جميع بنات المسلمين. عموما ما في بأس التسمي به، لكن يعني المعاني كثيرة يذكرون معنى رفيف، شيء يعني من نعيم الجنة، وشيء من نوع من أنواع الضباء، وشيء من هذا القبيل فيما أذكر. عموما أختي الفاضلة ما في بأس. وعندنا قاعدة شرعية بارك الله فيكم فيما يتعلق بقضية الأسامي، خاصة البنات عموما، التسبية ما دام أنها ليست فيها تعبيد لغير الله، وليس فيها شيء مما هو فيه تزكية أو ما فيه قبح مثلا أو ما فيه صعوبة، فما في بأس التسمية بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد غير جملة من الأسماء، منها اسم برة، برة فيه تزكية، ولذلك غير اسم برة إلى اسم آخر. كذلك كان يغير الأسماء اللي فيها صعوبة، مثل شخص كان اسمه حزن أو حزن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. كذلك الأسماء المعبدة لغير الله يغيرها إلى أسماء تعبد لله عز وجل. كذلك الأسماء القبيحة اللي فيها قبح وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها. هذه قاعدة عامة بارك الله فيكم. نعم تفضلوا. من راح؟ تفضل. من معي؟ تفضل تفضل أخي. عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ. كيف؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بحييك يا هلا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا. من معي طال عمرك؟
فراس. فراس.
فراس تفضل يا فراس.
يا هلا شيخ. أعرف كنت عم بحضر الحلقة، ففي واحدة سألتك على موضوع إنه الصلاة جمع قصر.
إيه.
إنه تصلي مباشرة مثلا الظهر مباشرة، بس تسلم تصلي فورا.
إيه نعم.
أنا كنت مسافر، والبلد اللي بيصلوا فيها يعني طريقتهم غريبة، إنه بعد الصلاة بيصيروا يسبحوا بصوت عالي، يعني ما بتركز أنت أصلا، ما لح تحسن تسمع اللي جنبك ولا بتحسن تسمع حدا. فاضطريت لحتى يخلصوا هنين، لأنه بيسبحوا بيكبروا ويحمدوا بصوت عالي جدا.
نعم.
فبس لحتى خلصوا قمت أنا صليت الصلاة الثانية جمع تقديم او جمع تاخير. عرفت كيف؟
يعني انت دخلت، كنت مسافر ودخلت مسجد ناس مقيمين.
أيوة
يعني
صليت جماعه.
طيب.
انا سالتك قبل هاي قلت لي حافظ على الجماعه اذا لحقته.
طيب طيب.
انت صليت ظهر.
اي.
هي سؤال. السؤال الثاني دكتور.
اي.
موضوع صلاه الجمعه.
نعم.
كمان بالجمع وقصر.
نعم.
لا انا رحت صليت طبعا، بس ما فهمت نهائيا، لانه غير يعني بس حضرت الصلاه.
إيه؟
وخلصت بعدين لما سلمت قمت صليت كمان ركعتين العصر، كمان جمع تقديم. فهذا الشيء صحيح ولا لا؟ لازم انا اكون مصلي جمعه يعني اجرها للعصر، او بعد ما يخلصوا صلي انا مثلا يعني ما اكون حاضر صلاه الجمعه؟
يعني قصدك تجمع العصر مع الجمعه؟
بالضبط. انه بس يعني لازم احضرها انه، ولا يعني فرض انه احضر الجمعه بالنسبة للجمع والقصر.
أبشر أبشر أخوي فراس.
الله محييك دكتور، شكرا.
مرحبا عليك. أهلا وسهلا. أبو عيد.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام.
ك- كيف الحال؟
حياك الله يا شيخ. وفيك بارك.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كنت أنا أصلي في الشفع والوتر بالليل ثلاث ركعات، أوتر بثلاث.
إيه.
فنسيتهم، أقضيهم ثاني يوم، أنا عارف إني أقضيهم أربعة. بس هل أصليهم سردا أم ركعتين ركعتين؟
شان.
أم نفس صلاة الظهر؟
شان.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا كنت خط مع جماعة في العشاء وأنا ما صليت المغرب وكان فايتني ركعة وكملت معهم الثلاث وسلفت، يعني راح أجلس في التشهد الأول ركعة وأقوم أكمل ركعتين، هل هذا جائز؟ هذا
يعني الآن أبو عيد أن دخلت العشاء وهم في الركعة الثانية وأنت ما صليت المغرب.
أي نعم.
يعني تقول تسأل تقول كيف تكمل يعني؟
أكمل. أي نعم. أجلس مع الإمام طبعا في الثانية ثم أقوم معه في الثالثة.
إيه وأنت نويت المغرب، دخلت العيد معهم العشاء بنية المغرب. طيب طيب.
نعم نعم هذا واحد. سؤال ثالث يا شيخ، إذا كنت أنا مسافر.
أيوة.
وكنت مسافر وأبي أضحي، الأفضل إني أشتري الأضحية في بلدي وأوكل أحد أولادي يذبحها أو إني أذبحها في البلد اللي أنا مسافر له، علماً إن البلد أجنبي لكن إسلامي مثلاً أو غير إسلامي بقى.
إن شاء الله يا أبو عيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. مريم.
ألو.
تفضل يا مريم.
والسلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير وربي يطول في عمرك يا شيخ.
آمين. جزاكم الله خير.
آمين يا شيخ. أنا أتكلم معك من فرنسا.
مرحبا.
أنا الأخت اللي تكلمت معك العام الماضي وأنا وجوزي وقلت لي صح العقد، صححنا العقد، جبنا أخي، جاء أخي وزوج شهود.
إيه؟
والإمام، ودرنا عقد جديد.
أها.
أنا محيرة، هذا العقد أذكر صحيح؟ بس قالوا لي تتفرقي مع زوجك ثلاث أشهر. أنا تفرقت مع زوجي في المرة الأولى ثلاث حيضات. الآن ما تفرقت، كنت عايشة معاه وجبنا الإمام مسجد أخي وزوج شهود وصححنا العقد.
مريم.
ويبا.
أنت تقولين لي المشكلة هذه قبل سنة كلمتيني، أنا ما أذكر، ممكن تعيدي لي مشكلتك؟
مشكلتي هي يا شيخ كنت أنا تزوج مع زوجي.
أيه؟
تزوجنا بغير عقد ولا إمام.
طيب.
قعدت مع زوجي 20 يوم وإحنا متزوجين.
أها.
وبعدين جبيناتنا خصام تفارقنا.
أها.
وبعدين أنا تفارقنا ثلاثة أشهر ثلاثة حيضات، وبعدين درنا العقد مع الإمام المسجد بلا أخي. أخي ما كانش موجود، هو قال لي ارجعي إلى بيتك.
إيه؟
وأنا وأخي ما حضر. أنا لما حكيت لك قلت لي يليق أخيك يكون حاضر. أنا درت العقد مع زوجي ورجعت لبيتي، وبعدين تكلمت مع أخي قال لي أخي أنت في بيتك، جاب لي الإمام مسجد.
إيه؟
وهونا العقد جديد.
يعني صححت العقد الآن؟
صححت العقد.
المشكلة وين؟
في داري متزوجة وجبت بنت، زادت عندي بنت أخرى، وجبت الإمام زوج الشهود وأخي.
طيب طيب لماذا الآن تسألين؟ في مشكلة جديدة؟
لا ما كان مشكلة يا شيخ. أنا طيب. بس بدي أسألك، أنا في الحال وش عقدي صحيح يا شيخ؟ هذا اللي تكلمت معك به.
طيب يعني ما في مشكلة، أنت الآن صححتي واستمعتي للكلام ورتبتي، لماذا تأتين تسألين من جديد؟
أنا ضميرة يا شيخ، أنا ضميرة، أنا مدينة ومصلية.
عسى ما عندك وسواس يا مريم.
ذا
ما عندك وسواس؟ ها
الله يخليك.
الحمد لله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
أنا مريضة، كنت مريضة بمرض السرطان في الثدي. في الثدي عملوا لي عملية هنا في فرنسا. ونجحوني.
الحمد.
وأنا بتابع الدكتور كل ست أشهر يتابعني الدكتور. وبعدين قالوا لي نجمي تديري واحد هنا عندنا اللي عندهم المرض السرطان يعطوهم راتب كل شهر، يعطوهم راتب. أنا درت برية كما نقولوا أون لاتخ، يعطوني راتب، وأنا الآن الحمد لله أنا بخير، ما زعما الثدي أتبع دكتوري. هل هذا هذا الراتب حلال علي ولا أنا ضميري مش مخليني يا دكتور؟
إن شاء الله يا مريم، إن شاء الله. أبشري، تسمعين الجواب. أهلا وسهلا، مرحبا. أم علي، أم علي من العين، تفضلي.
مرحبا.
مرحبتين.
الله
سهلا. الله يحييك.
بدي أتكلم عن الشيخ، الله يبارك فيك.
أنت على الهواء، تفضلي. أنت على الهواء الآن، تفضلي.
أي والله يا أبوي، أنا عندي سؤال طول عمرك. أنا سكنت في بيت من تقريبا 13 سنة، ومن يوم سكنت البيت وأنا ما كنت مرتاحة أبدا، بس ما عرفت شو السبب.
إيه.
حاولت أنا أشوفه حوالي يعني في الصلاة وفي القرآن وفي ذي، والحمد لله رب العالمين، بس ما متركز من هذا الشيء. مشو عيالي ما يقعدوا في البيت، بروحي ما مرتاحة. الله يبارك فيك يا شيخ، ودي تعطاني معلومة من هذا الشيء.
أنت الآن في البيت ساكنة موجودة؟
نعم نعم موجودة في البيت.
وش تحسين فيه إذا دخلت البيت؟
والله يا شيخ ما نقدر نجلس ابدا، اي مكان نقدر نجلس كان حد اللي يعني منه،
يعني في اصوات،
في هالمشكله من الرجال او مشكله من حد ما اعرف.
في اصوات، في شيء، في حاجه ولا ما في شيء؟
لا والله ما قليل، ماشي نادر،
بس ضيقه صدر. يعني ضيقه صدر،
ضيقه صدر، وحتى يوم نسوق حتى الاكل حتى ما نرتاح ناكله. إيه؟ بنيبه لكن يوم نحطه كان بسم الله حد يشيل، ما نعرف ناكله.
والبيت ملك ولا ايجار؟
ملك. لا والله من ملك.
وزوجك موجود؟ زوجك؟
زوجي موجود يا ولد الناس، غير مشاكل بيني وبين زوجي عاد الساعة مرة ولا نتكلم ولا شيء.
ولكن هو يشعر بنفس اللي تشعرون فيه ولا عادي؟
لا هو طب على شوي فتنة أنه مرتاح، يأكل ينام يطلع بس.
طيب اللي يجونكم اللي يجونكم يزورونكم شو يحسون بهذا الشيء ولا ما له علاقة؟
ما حد يزورنا، نادر نادر أبدا، ما حد.
ما لكم؟
ما أبدا ما حد يقدر يجينا.
أرحامكم أقاربكم؟
ما وايد أبدا، إلا طيب. حليم عيالي بس يجين ويجين مقطعت يعني طافرات، ما يقعدن وايد عندي.
إن شاء الله يا معالي، تسمعين إن شاء الله النصيحة.
مشكور يا
مرحبا. مرحبا. تفضل يا حمدان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف أخباركم؟ طيب.
حياك الله يا حمدان.
يا مرحبا وسهلا. بس دعاء
حمدان.
نعم شيخ.
تفضل طالما تفضل.
دعائي لك للوالدة يعني بالشفاء، لأن والدتي مريضة ولنا بالتوفيق إن شاء الله.
الله يعافيها ويشفيها يا رب.
آمين إن شاء الله وإياك.
مرحبا حمدان، مرحبا. شكرا. كريمة، يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. تكلمت معك يوم الجمعة عن أخي، حب أخي عنده دين وحب أعطيه أنا زكاة وريبة، وهو ليس فقير يعني اشترى بضاعة وعنده دين.
إيه.
حب يعني أنا يعني بعطيه الزكاة وعندي يعني ريبة، قلت يعني بعطيها له، أنا موافقة أتخلص منها.
طيب الدين هذا عنده ما يسد هذا الدين؟ عنده مبالغ تسد هذا الدين ولا ما عنده؟
ما عنده لا ما عنده، هو بالناس بيطاردوه يعني بيقولوا له سدد لنا فلوسنا.
ان شاء الله. ابشر يا كريمه. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يعني حد اعرف يعني طلبنا نركع على صلاه النافله.
كيف صلاه النافله؟
ايه طلبنا ركعه، كيف يصليوها؟
كم ركعه؟ 8؟
12
ركعه.
ايه كيف يصليوها
هذه؟ متى في الليل؟
لا مش بالليل، يعني كما يقولوا أربعة قبل الظهر ولا
الرواتب، يعني الرواتب. إن شاء الله يا كريمة، أبشري. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. فراس بارك الله فيه يسأل يقول بأنها استمع إلى جواب لي بالأمس حول قضية الجمع والقصر، وفعلا جانا بالأمس سؤال أخت أظنها من الفجيرة، يعني فيما يتعلق بعد صلاة الظهر، هي مسافرة صلت ركعتين الظهر ثم جلست تسبح وكذا، وبعدين صلت العصر، تقول أنكرت عليه. أجبنا بأن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يجمع وأن يقصر أنه يوالي بين الجمع والقصر، يوالي يعني ما في تسبيحات ولا في سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وجمع وقصر كان لا يسبح بين الصلاتين. الآن فراس يقول لي أنا كنت مسافر وصليت الظهر وأردت أصل العصر، يقول المسجد ما شاء الله اللهم بارك يرفعون أصواتهم بالذكر والتهليل والتسبيح، يقول شوش علي، خليتهم يوم يخلصون ثم قمت وصليت العصر، علي شيء؟ ما عليك شيء. أنا قلتها بالأمس أخوي فراس، قلت حتى لو طالت المدة ما في شيء، لكن على خلاف السنة. أنت تقول والله أنا ما أستطيع أني أخشع في صلاتي ولا أركز ولا أقرأ ما دام يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير، واضح هذول جزاهم الله خير على السنة، لأن من السنة أن الإنسان بعد صلاة الفريضة يرفع صوته بالتهليل والتكبير، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة، كانوا إذا سلموا رفعوا أصواتهم بالتكبير. وكونك أنت أصلا مسافر ودخلت المسجد وصليت ثم أردت أن تجمع الثانية، لو انتظرت شيء يسير بعدين التهليل والتسبيحات هذه اللي يرفعون أصواتهم ما تستغرق دقيقة دقيقتين على أكبر أو أكثر تقدير، بارك الله فيك. عموما ما عليك شيء، حتى لو جلست 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق ما في مشكلة، بارك الله فيك. فراس يسأل عن قضية جمع صلاة العصر مع الجمعة، يقول كيف تجمع العصر مع الجمعة؟ أولا فراس الله يرضى عليك، بالنسبة للمسافر لا جمعة له، المسافر لا تجعل الجمعة، لكن إن كان مقيما في مدينة والجامع قريب منه وما عنده أي مشكلة ولا فيه ضرر يترتب عليه لو حضر، يحضر صلاة الجمعة والجماعة مثل ما يعني جزاك الله خير أنت ملتزم الآن يتصلي الجماعة ما دمت عندك مقيم، يعني سافرت إلى بلد وسكنت صلي الصلوات الخمس مع المسجد، كذلك الجمعة. طيب لكن إن كان مسافرا لا يبحث عن مدينة ليصلي الجمعة وإنما يصليها الظهر. الأمر الثاني، هل العصر تجمع مع الجمعة بالنسبة للمسافر؟ هذه خلاف بين الفقهاء، اللي يظهر لي والله أعلم أن ما تجمع العصر مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر، ولذلك الجمعة أصل والظهر بدل، فالذي فاتته الجمعة أو مثلا نام عن الجمعة أو كان مثلا مريضا أو معذورا أو مسافرا مثل حالتك ينتقل إلى البدل وهو الظهر، ولذلك سبب الجمعة غير سبب العصر، فلا يجمع الإنسان العصر مع الجمعة. أبو عيد من التشيك بارك الله فيه يقول أنا كنت أصلي يعني حريص على صلاة الشفع والوتر، يقول نسيتهم في ليلة من الليالي، يقول كيف أصليهم من النهار؟ يقول أعرف بأني أصليهم شفعا وليس وترا، كيف أصليهم مثل الظهر مثل سرد كيف أصليهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، من فاته قيام الليل يصليه ضحا شفعا لا وترا، فإذا كنت تصلي 3 ركعات صليها 4 ركعتين تسلم منها وركعتين تسلم منها، إذا كنت تصلي 11 ركعة صلي 12 ركعة تسلم من كل ركعتين، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل وفي لفظ والنهار مثنى مثنى، يعني صلاة السنة مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين. أبو عيد يقول أنا فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد في صلاة العشاء، دخلت والإمام في الركعة الثانية، يقول بالنسبة لي أنا كيف أصلي المغرب؟ أخوي أبو عيد الله يرضى لك، أنت الآن دخلت المسجد في صلاة العشاء في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية، الركعة هذه بالنسبة لك كونك تصلي صلاة المغرب هي الأولى، الإمام سيجلس للتشهد الأول، سيجلس التشهد الأول، تجلس معه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم سيقوم ويأتي بركعتين ستتابعه وجوبا، ولا تجلس في الركعة الثانية تقول والله أنا لأن عندي تشهد، لا خلاص سقط عنك وقام الأول مقام التشهد اللي أنت ستتركه، ثم بعدها تصلي، فإذا سلم سلمت معه، الآن أنت تابعت الإمام وأتيت ب3 ركعات، اختلف فقط قضية التشهد وهذا سببه المتابعة للإمام، وهذا يحصل الآن كثير من الناس الآن مثلا صلاة المغرب يأتي ب3 تشهدات مثلا، لما يدرك الإمام في الركعة الثانية يصلي معه الركعة يتشهد الإمام ثم يقوم للثالثة ويجلس ويتشهد الإمام، وهذا ليس لمكان للمأموم المسبوق، لكن هكذا وجوب متابعة الإمام، فأنت بارك الله فيك تكون صليت 3 ركعات وهذه صلاة المغرب بالنسبة لك، وبالنسبة للتشهد كون تقدم أو تأخر سبب ذلك المتابعة ولا شيء عليك. أبو عيد يقول إذا كنت مسافر وأردت أن أضحي، يقول هل أفضل أضحي في بلدي أم في البلد الذي أنا فيه؟ أخوي الفاضل الله يبارك فيك ويرضى عليك، أولا بالنسبة للمسافر هل تجب عليه الأضحية أم لا؟ في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يرى بأن المسافر لا أضحية عليه، ومن أهل العلم من يرى بأن المسافر عليه أضحية. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان أن لا يترك الأضحية سواء كان في السفر أو حضر، ولذلك دائما أنا أنبه على أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين والملة، والإنسان لا يتركها سواء كان مقيم أو مسافر. الأمر الثاني، الأفضلية دائما أنك أن تباشر الأضحية وتكون معك، هذه الأفضلية، لأن فيها سنن كثيرة، يعني من حيث شهودها، من حيث الأكل منها، من حيث مباشرة ذبحها، من حيث حضورها مثلا، شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. لكن إن صعب عليك تقول والله أنا في بلد الذبائح فيه صعبة، المكان صعب، في إجراءات صعبة جدا، ما في بأس لو أنك قلت لهلك أو عيالك مثلا في الكويت ولا في أي مكان تقوم اذبحوا عني ضحيتي، وبهذا الحمد لله تكون يعني قد أديت شعيرة من شعائر الدين والملة. مريم من فرنسا، يعني طبعا مريم تقول بأن قبل سنة اتصلت بي فيما يتعلق بعقد تصحيح عقد النكاح، تقول صححناه الآن والحمد لله، تقول علي شيء؟ ما عليك، ما دام الحمد لله صححتي واتبعتي النصيحة وسلكت المسلك الشرعي اطمئني والحمد لله، ولا توسوسين في هذا يا مريم. مريم تقول بأنها مريضة بمرض سرطان الثدي، تقول أجريت عملية، نجحت العملية ولله الحمد، تقول في الدولة هناك في فرنسا يعطونا رواتب شهرية ما دام أن الإنسان مبتلى بهذا المرض، تقول الآن الحمد لله أنا بخير وعافية وعالج عن طبيب خاص لي، تقول هل هذا الراتب حق لي أم لا؟ تقول أنا ما أحب أني أكل حرام. مريم أول الحمد لله على سلامتك، ونعمة من نعم الله أن يمن الله عز وجل على إنسان بالشفاء خاصة في مثل هذه الأمراض الخطيرة، فهذه نعمة من نعم الله، تشكرين الله عز وجل ظاهرا وباطنا ودائما سرا وجهارا وعلى الدوام، تسجد لله تعالى الشكر على ما منه وتفضل به عليك من هذه العافية والصحة والنجاة من هذا المرض. الأمر الثاني أخت الفاضل، ما دام أن الدولة قررت بأن هذا الراتب يجري للمريض بهذا المرض فهذا حق لك مشروع، واطمئني وهو مباح ولله الحمد والمنة. تقولين الدولة افترضته هذا الراتب وضعته للمريض حتى يشفى، فإذا شفي يجب أن يبلغ ليوقف الراتب، يجب عليك أن تراجع الجهة اللي تصرف الراتب، تقول لهم أنا ولله الحمد شافاني الله وعافاني الله والآن في صحة وانتهى مني المرض، أراجع عن طبيب خاص، هل هذا الراتب يستمر أم يوقف؟ فإن قالوا يستمر الحمد لله، هذا رزق، يعني رزقك الله عز وجل إياه. إن قالوا لا يوقف هذا الراتب بمجرد الشفاء، يجب عليك أن توقفي هذا الراتب يا مريم. نعم تفضل يا أحمد من الجزائر، وعليكم السلام.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة. سؤال أول يا شيخ، بالنسبة للذكر بعد الصلاة الفريضة،
إيه
هناك تسبيح وتحميد وتهليل،
صحيح
33 33، يا شيخ أنا لما أسبح قل سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة والحمد لله ثم 100،
نعم،
وقريت هذه ثم يا شيخ ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها،
صحيح،
يعني حاب نتأكد برك
إن شاء الله. أبشر. السؤال الثاني،
السؤال الثاني بالنسبة للحجامة،
أيوة،
حاب أسأل يعني على فضلها
إن شاء الله. السؤال الثالث يا أحمد، أين أنت يا أحمد؟ راح أحمد، باقي له سؤال، تفضل أم يوسف.
ألو مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله وأنت بخير
وطيبة
والعيد
الله يحفظك
طيبين يا رب
آمين. تفضل أم يوسف.
عندك بعد أسئلة.
تفضل.
يمكن ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا من توفى زوجي الله يرحمه، أنا أضحي عن العيال كلهم بثور كل سنة ثورة أذبح.
أها.
أذبح عن كل عائلة، يعني يكون في أشفقهم كلهم، كل واحد بعائلته عائلته. هل هذا صحيح أم ما صحيح؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طويل العمر. بعد في الأفطار بعمل رمضان نفس الحالة، يعني أنا بفطر عنهم كلهم من توفوا بهم، ما بخاف لأنهم صغار وكذا، أجلوا صغار فبخاف ما يفطرون عن عيالي. وبعدين
أم يوسف كيف تفطرين عنهم في رمضان؟
أفطر عنهم زكاة الصوم، يعني كلهم عن العوائل كلهم.
هم يصومون يعني. هم يصومون ولا لا؟
يصومون بسم الله.
طيب.
والحمد لله.
شلون تفطر؟ يعني قصدك إنك تطعمين صايم إطعام تفطير صايم؟
صايم غير هذا، زكاة الصوم.
ها قصدك الفطرة، زكاة الفطر.
أيوة.
زكاة الفطر إيه هي.
أي هذا.
طيب. أعطيني السؤال الثالث.
الثالث طويل العمر، أنا بصلي صلوات يعني السنة أصلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين سنة الوضوء وأربع سنة الظهر، وبعد الفرض أربع وبعده أربع. هل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله. أبشري يا أم يوسف.
شكرا.
مرحبا.
جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.
مرحبا مرحبا.
نفعكم الله، ينفع فيكم البلاد والعباد
يا رب. جزاكم الله خير. أبو أحمد. أبو أحمد.
ألو. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ، الله يطول لنا في عمرك.
حياك الله.
الله يحفظك. شيخ أنا بس أسأل لك سؤال.
أه.
أنا مقيم بالإمارات، أشتغل في الفجيرة ومعي الحرمة، وعندي أخت الحرمة بالجزائر متزوجة. وكل من نتكلم معها في الهاتف يعني تقولي كلام، أنا ما مرتاحش الكلام هذاك، يعني ما منيش مرتاح ليه.
نعم.
نكلمها تقولي أحبك 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 في الله،
تقول لك
أكررها في عدة مرات،
تقول لك أنت أحبك في الله.
آه نعم، أحبك أحبك أحبك، يعني تكررها عدة مرات كلام. ومن بعد والله من نسمع صوتك قلبي يرتاح. بس قلت لها بالنسبة لي أنا هذا ما يجوز.
إيه.
هل كيف يكون يعني؟
إن شاء الله يا أبو. ما نصحتها أنت؟
نصحتها نعم.
وزوجتك نصحتها أختها؟
نصحتها نعم.
وماذا كان ردة فعلها؟
والله رد فعلها قال لي انت يعني معتبرك اخ.
ها طيب ان شاء الله يا ابو.
نعم الله يحفظك يا شيخ.
تسمع الجواب الحمد لله. امينه.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
طهور يا شيخ، اجر وعافيه ان شاء الله.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
الشيخ عندي كم سؤال، جزاك الله خير.
تفضلي
يا شيخي. بخصوص الصلاه، لما نقضيها الصلاه فريضه هل ناتي بالاذكار؟
إن شاء الله.
يا شيخي بخصوص صلاة الوتر، يا شيخي أنا مرات أقدمها مرات أأخرها.
إيه؟
لما أقدمها يا شيخي عند النوم لما أتوضأ وضوء الصلاة، هل أصلي ركعتي سنة الوضوء أم أكتفي بصلاة الوتر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. أحمد من الجزائر. أحمد. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أعيد لك السؤال الثاني مسامعته.
لا سمعت سؤالين، بقي لك سؤال.
بالنسبة للسؤال الثالث.
أيوة.
إحنا وراء العشاء كاين شفع الوتر.
إيه.
درك الشفع هل هو راتبة البعدية للعشاء أم هو تابع للوتر؟
إن شاء الله يا أحمد.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت أم علي من العين بارك الله فيها، تقول بأنها من 13 سنة سكنوا بيت، وهذا البيت تقول من دخلنا ونحن في بؤس ونحن غير مرتاحين، وتقول حتى أولادي وشيء من هذا القبيل يعني مثل ما سمعنا سؤالها. أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمنازل هذه إما أن تكون شؤم على الإنسان وإما أن تكون خير للإنسان، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشؤم في ثلاث، وذكر منها المنزل البيت يعني. والبيت هذا معنى الحديث إذا كان الشؤم في شيء فإنه يكون في كذا وكذا وكذا، في الزوجة والدابة وفي المنزل، وهكذا يفسر العلماء. ولذلك بقائك في هذا البيت طبيعي جدا أنه سيجعلك في حالة يعني بؤس وحالة ألم وحالة ضيق وشيء من هذا القبيل، ولذلك واضح الآن عندكم تأزم بينك وبين زوجك، عندكم مشكلة في البيت، جميع الأسرة تعاني هذا الشيء. عدم زيارة الأقارب والأرحام لكم في 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 ما يظهر حسب ما ذكرتي دلالة على وجود شيء. فأنت يا أخت الفاضل الآن عندك خيارين، الخيار الأول الاجتهاد على نفسك وعيالك في قضايا الرقية، وسواء رقية أنفسكم أو رقية البيت، والاكثار من قراءة سورة البقرة بحيث أنكم تختمونها يوميا، وتكثرون من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشره وشركه وأذاه، وتخرجون ما في البيت من تماثيل أو من كلاب أو شيء من هذا القبيل إن وجدت، وإن لم توجد اهتموا واشتغلوا على أنفسكم بقراءة سورة البقرة والاهتمام بالأذكار، ودائما تذكرون الله سبحانه وتعالى على الدوام وعلى الاستمرار، وتوصين أولادك بمثل هذا الأمر. وينبغي للقرآن أن يكون دائما في البيت، سواء تقرؤون أنتم أو تشغلون شيء من القرآن، سواء من التلفاز أو من الإذاعة أو من الأقراص أو شيء من هذا القبيل. وكذلك رقية البيت، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم يجوز رقية الجمادات، فما في بأس لو أنكم رقيتم البيت. ذكرت لك يعني قراءة سورة البقرة نافع جدا، أيضا سؤال الله عز وجل الخير في هذا البيت. تبقين فترة من الزمن إن شعرتي براحة وشعرتي بتغير الحمد لله، وتزيدون جرعة القراءة والاهتمام ولا تستسلمون. الأمر الثاني إذا شفتي أن الأمور ما يعني وصلتي فيها إلى نتيجة، غيروا هذا البيت بارك الله فيكم، غيروا هذا المنزل، فإن هذا المنزل منزل في ما يظهر والله أعلم أنه منزل يجلب لكم الهم والضيق، ولذلك سيكون مصدر شؤم ومصدر تطير ومصدر تشاؤم ومصدر قلق، فغيروه. البيوت كثيرة ولله الحمد، تستبدلون بيت ببيت، تبيعون البيت تشترون بيت آخر، شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. حمدان من عمان يقول طبعا يسأل الدعاء لوالدته، أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يبعد عنها المرض والسوء، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل وبالعافية السريعة، أسأل الله جل وعلا أن يعافي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. كريمة من الجزائر تقول بأنها هي اتصلت تقول يوم الجمعة الماضي، تقول عندها زكاة وعندها ربا تريد أن تتخلص منه، وذكرت بأن لها أخ مديون، وتقول هل يمكن أن أعطيه من الزكاة ومن كذا، تقول لأنه يطالبونها الناس. يا كريمة ما تغير جوابي، الله يبارك فيك ويرضى عليك، أنا قلت لك تعطينا من الزكاة، وإذا عندك هذا المال وأنت تريدين التخلص منه وليس التصدق، التصدق ما يجوز بالحرام، إنما التخلص يجوز، وأنت شرحت الآن زيادة فيما يتعلق بحال أخيك بأنه والله مديون يطالبون الناس ويطاردونه كذا، ما في بأس لو أعطيته من الزكاة وأعطيته من هذا المال اللي تخلصت منه. كريمة تسأل عن السنن الرواتب 12 ركعة، تقول كيف هي؟ أختي كريمة الله يرضى عليك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، قبل الصلاة قبل صلاة الصبح، بعد الأذان صلي ركعتين، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيهم، وكان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وما تركهم لا في حضر ولا في سفر، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر يعني بعد أذان الظهر، لأن كل صلاة قبل الأذان من الضحى، من يأذن تصلين 4 ركعات، ركعتين 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 ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، وركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد الظهر هذه ثمانية، ثم ركعتان بعد المغرب، بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. هذه تسمى سنن الرواتب. لماذا سميت بالرواتب؟ لأنها مرتبة على الصلوات الخمس، على الصلوات الأربع، لأن العصر ليس فيه سنة راتبة. ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. أحمد من الجزائر يقول بالنسبة للذكر بعد الفريضة، يقول أنا أسبح 25 وأحمد 25 وكبر 25 وهل 25، يقول هل هذا جائز؟ نعم يا أحمد هذا جائز. عندنا يا أحمد بارك الله فيك، لك ولمن يشاهدني من إخواني وأخواتي، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة صيغ للذكر بعد الصلاة، للتسبيحات اللي بعد الصلاة. أولا يسبح 33، يقول سبحان الله 33، ويحمد 33، يقول الحمد لله 33، ويكبر 33، يقول الله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المجموع كم؟ 100. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه 100. واضح؟ التكبير 34 زيادة تكبيرة فيكون 100. الصيغة الثالثة 25 تسبيحة، يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، كم هذه؟ 100. هذا اللي تسويها أنت يا أحمد بارك الله فيك. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هذه صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صيغة أخرى محل شك لأن الرواية فيها منتقدة، كان يسبح 11 مرة ويحمد 11 مرة ويكبر 11 مرة، لكن هذه مسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. فأي صيغة أتيت بها يا أخي الفاضل فهي مشروعة ولله الحمد والمنة. أحمد يسأل عن الحجامة، يقول ما فضل الحجامة؟ الحجامة سنة يا أخي الفاضل، الحجامة سنة سواء كان الإنسان مريضا أم كان غير مريض، ولذلك لا بأس بالحجامة لطلب العافية ولو لم يكن الإنسان مريضا. والحجامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم، ولذلك حتى وهو محرم لما حج عليه الصلاة والسلام احتجم في يافوخه في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحجامة سنة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة، وكان الصحابة يعرفون الحجامة. والحجامة يعني بالنسبة لأوقاتها تختلف من الصحة إلى حال المرض، أما في حال الصحة فيحتجم يوم 19 و20 و21 بالنسبة للشهر الهجري القمري، وبالنسبة للإنسان المريض يحتجم في أي وقت، في أي وقت، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، في حال يعني الحرارة، في حال البرودة، لأنه مريض. ولذلك الحجامة خير يا أحمد بارك الله فيك. أحمد يقول الشفع الذي نصليه قبل الوتر هل هو السنة الراتبة؟ الجواب لا، السنة الراتبة سنة راتبة مثل ما شرحت قبل قليل مستقلة، ثم تأتي بالشفع والوتر، أو تصلي الوتر لوحده ركعة، والأفضل أن تصلي 11 ركعة. أم يوسف تقول من توفي زوجه يتضحي عنه وعن العيال بثور، تقول سنويا أشرك العائلة، تقول ما حكم ذلك؟ مأجورة يا أم يوسف، الله يجرك ويكتب لك إن شاء الله الثواب، عملك طيب وصالح. أهم شيء أن الثور هذا أو الضحية للأحياء أنت تنوين به نفسك وعيالك، وتشركين زوجك معك في الأجر، لأن الميت ليس له أضحية، الميت له صدقة، ثواب صدقة، فأنت تشركين زوجك معك ومع عيالك الأحياء، هذا عمل صالح. أم يوسف تقول أنا طبعا، أم يوسف قبل ذلك إذا كانوا العيال مستقلين، عندك عيال متزوجين كل واحد مستقل في بيته وعنده عياله وكذا، لا كل واحد عليه أضحية، كل واحد عليه أضحية، أنت لما تشركينهم تشركونهم في الثواب، لكن هم عليهم أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل أهل بيت أضحية، فما دام مستقل وعنده قدرة مالية وعنده راتب وعنده خير هو اللي يضحي،
بارك الله فيك، وأنت أضحيتك لوحدها يا أم يوسف. أم يوسف تسأل تقول أيضا أنا أفطر عن أولادي كلهم. أم يوسف الله يرضى عليك، نفس العملية، إذا كانوا معك في البيت تكفيكم أضحية واحدة ويكفي واحد أنت تطلعين عنهم زكاة الفطر مثلا. أما إذا كانوا مستقلين أو كانوا هم أيضا معك لكن مستقلين في ملحق وعندهم زوجاتهم وأولادهم، كل واحد يطلع زكاة فطرة عن نفسه وعن عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زكاة الفطر: طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين. ولذلك الصائم لما يطلع زكاة فطرة يكمل صومه، لما يطلع زكاة فطرة يكمل صومه وينقيه مما شابه وكدره وأنقص أجره من كلام أو شيء أو نظر أو سماع أو شيء من اللي ينقص أجر الصيام. لذلك ما أحد يتحمل عن الثاني مثل هذه المسائل. فقول لعيالك من الأيام الجاية كل واحد يطلع زكاة فطرة عن نفسه وعن عياله، أنت مالك علاقة فيهم بالنسبة لزكاة الفطر. هذا لو أنهم صغار مثلا ما هم موظفين ممكن، لكن إذا كانوا موظفين كبار وعندهم عوائل لا تفعلين هذا يا أم يوسف، حتى الضحية تنتبهين لهذه المسألة بارك الله فيك. أم يوسف تقول أنا الحمد لله من سنين أصلي يعني ركعتين، يعني لما أتوضأ أصلي سنة الوضوء بعدين أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح بارك الله فيك. أنت لما توضين صلي سنة الوضوء ما له علاقة بالركعتين اللي قبل الظهر، هذه مستقلة، بعدين بعد الأذان تجيبي ركعتين ثم ركعتين، أربع ركعات قبل الظهر وتصلين الظهر، وبعد الظهر جيبي ركعتين أو أربع، لأنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر، حرمت لحمه على النار، فليواظب عليها فيها أجر كبير. أبو أحمد بن الفجيرة يقول بأنه مقيم في الإمارات وزوجته معي، يقول أخت زوجتي يعني متزوجة هناك في الجزائر، تقول لما يحصل اتصال أو شيء يقول تبالغ في قول أحبك في الله، أنا أرتاح لكلامك لما أسمع صوتك وشيء من هذا القبيل، يقول أنكرت عليها وأنكرت عليها أختها، تقول لا أنا يعني من باب فقط يعني المحبة في الله، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يظهر فيها، يظهر أن هذه المرأة واضح بأن عندها بساطة وعندها غفلة وعندها شيء من هذا القبيل، وبدليل أنها صرحت بهذا لك ولأختك، لأختها اللي هو زوجتك، صرحت وقالت أنا ما أنوي إلا أنني كذا وكذا، ففيها غفلة، فيها بساطة، فيها نوع سذاجة بلغة العرب طبعا السذاجة. فيعني أولا أختها تشكرها على المشاعر الطيبة وكذا، الشيء الثاني لابد أن تنبهها بأن في مسافة بين الرجل الأجنبي وبين المرأة، يجب على المرأة أن تضع مسافة في الأقوال، في الأفعال، في التصرفات، في النظرات، في أي شيء لابد من وجود مسافة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر لنا عن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللائي لا يجوز لأحد أن يتزوج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل أم لجميع المؤمنين. يقول الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين إلى آخر. طبعا هذا ما يتعلق بغير أمهات المؤمنين، والمعنى أن المرأة يجب عليها إذا تخاطبت مع الأجنبي أن تتخاطب معه بشكل رسمي، ولا يجوز لها أن تتخاطب معه بأسلوب عاطفي ولا بشيء من هذا القبيل. وأنا أرسل رسالة لكل يعني أخت في الله، بكل امرأة، أن تتق الله في قضية التعامل مع الآخرين من حيث الألفاظ. أحبك في الله تقول صديقتها ولا أختها أنا أحبك في الله، أما إذا أحبت رجل في الله تدعو له بظهر الغيب، ما تقول له أنا أحبك في الله. إذا أحبت امرأة تقول لها، إذا أحبت رجل لدينه ولعلمه وإيمانه ما تجهر بهذا، تقول والله أنا أحبك في الله، تدعو له بظهر الغيب. والله جل وعلا يقول: ولك مثل كل دعوة تدعينها لإنسان آخر، الله يقول: ولك مثل. كذلك الرجل إذا أحب امرأة لدينها، ليس حب يعني العاطفي، أحب امرأة لصلاحه ودينه، ما يجوز له أن يقول الله أحبك في الله، نفس القضية، وإنما يدعو لها بظهر الغيب. لصلاحها ولورعها وزهدها وإيمانها ودعوتها وطلبها للعلم، ما يقول له والله أنا أحبك في الله. ولذلك مهم جدا أن تكون هناك مسافة، فيجب على الأخت هذه أن توصل هذه الرسالة لأختها هناك، الأخت هذه زوجتك، توصلها تقول هذا ما يجوز. ويعني بالنسبة لي أنت يا أخي أبو أحمد، أنت الآن أظن أبو أحمد ها؟ إيه نعم أبو أحمد، أنت الآن أجنبي بالنسبة له، يعني هي الآن تحريمها محرمة عليك تحريم مؤقت، يعني لا قدر الله لو حصل مع زوج هذا ممكن تأخذها. ولذلك يجب على هذه المرأة أن تتقي الله، خاصة وأن ذات بعل، فتنتهي عن مثل هذا الأمر وتدعو لك بظهر الغيب وأن تدعو لها، لكن لا يجوز أن تخاطبك بمثل هذا الخطاب مرة. طيب باقي لنا أمينة، إن شاء الله أمينة بكرة بإذن الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.